في عام 1723 كتب الإنجليزي جيمس أندرسون دستور الماسونية. وكان أندرسون ماسونيا بدأ حياته كناشط في كنيسة اسكتلندا، ثم قام الأمريكي بنجامين فرانكلين بعد 11 سنة بإعادة طبع الدستور في عام 1734 بعد انتخاب فرانكلين زعيما لمنظمة الماسونية في فرع بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية. كان فرانكلين يمثل تيارا جديدا في الماسونية، وهذا التيار أضاف مرتبة ثالثة وهي مرتبة الخبير إلى المرتبتين القديمتين المبتدئ وأهل الصنع. من الجدير بالذكر أن النسخة الأصلية للدستور الماسوني الذي كتبه أندرسون عام 1723 وأعاد طبعه فرانكلين عام 1734 كانت عبارة عن 40 صفحة من تاريخ الماسونية منذ عهد آدم ونوح وإبراهيم وموسى وسليمان ونبوخذنصر يوليوس قيصر إلى الملك جيمس الأول ملك إنجلترا. وكان في الدستور وصف تفصيلي لعجائب الدنيا السبعة، ويعتبرها إنجازات لعلم الهندسة، وفي الدستور تعاليم وأمور تنظيمية للحركة، وأيضا يحتوي على 5 أغاني يجب أن يغنيها الأعضاء عند عقد الاجتماعات، وهناك أقاويل منسوبة إليهم بأن المسيح الدجال هو القائد، ولذلك يوجد رمز العين في كل شعاراته. المنعطف التاريخي الآخر في تاريخ الحركة حدث عام 1877 عندما بدأ المحفل الماسوني في فرنسا بقبول عضوية الملحدين والنساء إلى صفوف الحركة، وأثار هذا الخلاف نوعا من الانشقاق بين محفلي بريطانيا وفرنسا. وفي عام 1815 أضاف المحفل الرئيسي للماسونية في بريطانيا للدستور نصا يسمح للعضو باعتناق أي دين يراه مناسبا، وفيه تفسير لخالق الكون الأعظم. وبعد 34 سنة قام الفرع الفرنسي بنفس التعديل. وفي عام 1877 تم إجراء تعديلات جذرية على دستور الماسونية المكتوب الصادر عام 1723، وتم تغيير بعض من مراسيم الانتماء للحركة بحيث لا يتم التطرق إلى دين معين بحد ذاته، وأن كل عضو حر في اعتناق ما يريد شرط أن يؤمن بفكرة وجود خالق أعظم للكون. ولكي يصبح الفرد عضوا في منظمة الماسونية يجب عليه أن يقدم طلبا لمحفل فرعي في المنطقة التي يسكن فيها، ويتم قبول الفرد أو رفضه في اقتراع بين أعضاء ذلك المحفل، ويكون التصويت على ورقتين، ورقة باللون الأبيض في حال القبول واللون الأسود في حال الرفض. وتختلف المقاييس من مقر إلى آخر، ففي بعض المقرات صوت واحد رافض يعتبر كافيا لرفض عضوية الشخص. ومن متطلبات القبول في المنظمة ما يأتي: أن يكون رجلا حر الإرادة، وأن يؤمن بوجود خالق أعظم بغض النظر عن ديانة الشخص، وأن يكون قد بلغ 18 سنة من العمر، وفي بعض المقرات 21 سنة، وأن يكون سليما من ناحية البدن والعقل والأخلاق، وأن يكون ذو سمعة حسنة، وأن يكون حرا وليس مأمورا، وأن يتم تزكيته من قبل شخصين ماسونيين على الأقل، وأن يكون حاملا للقب الجامعي على الأقل. هناك العديد من المقرات والهيئات الإدارية والتنظيمية لمنظمة الماسونية في بلدان عديدة من العالم، ولا يعرف على وجه الدقة مدى ارتباط هذه الفروع مع بعضها. وفيما إذا كان هناك مقرا رئيسيا لجميع الماسونيين في العالم، هناك اعتقاد أن معظم الفروع هي تحت إشراف ما يسمى المقر الأعظم الذي تم تأسيسه في عام 1717 في بريطانيا، ويطلق على رئيس هذا المقر تسمية الخبير الأعظم، وهذا المقر شبيه إلى درجة كبيرة بحكومة مدنية. الخلاصة: إن الماسونية سرطان يتغلغل في ثنايا البشر بكل جنسياتهم ونوعياتهم وملالهم ونحلهم، فهل نستطيع أن نتصدى لهذا الخطر الداهم؟
السلام عليكم ورحمة الله. ما زلنا مستنيين رسائلكم في الاستفتاء: هل تؤيد استمرار الاعتصامات بعد إعلان شرف عن تعديل وزاري وتغيير محافظين وعلانية محاكمة رموز النظام السابق؟ SMS 24 وعن موقعنا أو صفحتنا على الفيسبوك هتبان قدام حضراتكم على الشاشة. اسمحوا لي أرحب بالدكتور بهاء الأمير المتخصص في الدراسات اليهودية والحركات السرية. السلام عليكم دكتور بهاء.
السلام ورحمة الله.
دكتور بهاء، كنا اتكلمنا في لقاء الثلاثاء السابق عن الماسونية بداية والدرجات، وبعض الناس الحقيقة لما كانوا اتكلموا عن عايزين برضو الحاجات بيبقى توثيق او حاجه اطمئنانا للرد على الناس بتقعد تقول انتم ما راكوش حاجه، كل حد يخالفكم تقول عليه ماسوني وليبرالي. فيمكن حضرتك واحد كان بيسالني عن جمال الدين الافغاني، انك قلت انه داخل الماسونيه وهو ما يعرفش وخرج من الماسونيه وهو ما يعرفش. يمكن كان الكلام ده اشار الدكتور محمد عماره على ما اتصور، يعني حاجه توضح للناس يعني.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. هو طبعا من استفسر وسأل يعني نشكرهم أولا لأنهم نعم. فتحوا لنا المجال لأن نوثق وأن نستفيد أكثر في الموضوع يعني
نعم.
هو الحقيقة جمال الدين الأفغاني نعم دخل الماسونية فعلا من غير ما أعرفها وخرج دون أن يعرفها كما قلنا لسبب أن الماسونية اللي كانت موجودة عندنا في مصر هي الماسونية الرمزية وليست الماسونية العميقة وإحنا هنتكلم إن شاء الله في الحلقة هنعرف مراتب الماسونية يعني
نعم.
بالنسبة اللي طلبوا التوثيق أو المصدر يعني للموضوع وطبعا كما أشرت حضرتك الدكتور محمد عمار أشار في بعض كتب إلى هذا إنما نحن سنقول المصدر الأصلي يعني
نعم.
هو موجود في مصادر كثيرة جئنا منها بمصدرين اللي عايز يطلع أكثر يعني كتاب اليهود والماسون في مصر للدكتور علي شلش
أيوه.
هو موجود
كتاب
على الشاشة
اليهود هكذا. والماسون في مصر للدكتور علي شلش
نعم. في مصدر تاني فيه حاجات بالصور وتفصيلية عن الماسون هو دائرة المعارف الماسونية المصورة لحن أبي راشد وده كان رئيس الأستاذ كان الأستاذ الأعظم لمحفل في بيروت
نقول اسمه تاني معلش كده
دائرة المعارف الماسونية المصورة حن
نعم.
أبي راشد
نعم نعم.
نعم. عندنا شيء بقى يعني بعد ما قلنا المصدر لمن يريد أن يطمئن قلبه يعني عندنا شيء أطرف من ذلك بقى هو وثيقة بخط إيد جمال الدين الأفغاني طلب دخوله في الماسونية موجود عندنا في الصور
نعم.
فنريد من الإخوة الأفاضل بس
حمدي عندنا
أول
الصورة
أول صورة يعني
تفضل يا ريت نعرضها على الشاشة يا حمدي
طبعا أتينا بها لأن هي شيء طريف طبعا أنه وخصوصا أنه كتب هذه الوثيقة
اللي معروضة على الشاشة
ده طلب كتبه جمال الدين الأفغاني بيده
نعم.
هو طلب الانضمام للماسونيه ولو نستاذن بس نقوله لانه هو طريف انه مسجوع
تفضل
هو بيقول ايه يقول مدرس العلوم والفلسفه بمصر المحروسه جمال الدين الكابولي اللي هي كابول يعني عاصمه افغانستان
نعم.
الذي مضى من عمره 37 سنه باني ارجو من اخوان الصفا واستدعي من خلان الوفا اعني ارباب المجمع المقدس الماسون الذي هو عن الخلل والزلل مصون أن يمنوا علي وتفضلوا إلي بقبولي في ذلك المجمع المطهر وبإدخالي في سلك المنخرطين في ذلك المنتدى المفتخر
يبقى جمال الدين أفغاني كتب الكلام ده وكان تصوره أنه ده مجمع خير ومجمع
يعني جذبه هو كان ثوري الأفكار شوية نعم. فجذبه نعم. يعني أفكار الحرية والإخاء والمساواة والتمرد على الظلم وهكذا
جميل
نرى برضو يعني الشيء الصورة الثانية لأنها برضو وثيقة تخص جمال الدين الأفغاني بالمرة يعني
نعم.
ده اللي هنرى على الشاشة الآن هو هذا هو دعوة من محفل كوكب الشرق الأعظم إلى جمال الدين الأفغاني وتهنئة لي
نعم.
بأنه تم انتخابه رئيسا للمحفل
رئيسا لمحفل
محفل
كوكب الكوكب
الشرق. كوكب
الشرق كوكب الشرق ده كان محفل ماسوني
كان محفل ماسوني العربي الوحيد في مصر في ذلك الوقت
نعم جميل
فدي وثائق الأدلة بتاع جمال الدين الأفغاني لمن تشكك يعني في أنه قد يكون ماسوني أو لا
جميل
ناخد اللي بعد
فضل.
ناس شكت في أن جورج بوش طبعا احنا قلنا يعني الناس استعظم أن يكون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يعني ماسونيا أو عضو في جمعية
مش أنا والله
مش أنت والله
أنا أفتد على أي حاجة عن أمريكا
فطبعا هنرى الصورة اللي بعد كده هذه الصورة يعني نعرف المشاهد بها يعني هذه الصورة أخذت في أوائل الخمسينيات داخل مقر منظمة سكالاند بونز اللي هي الجمجمة والعظام
نعم دي بتاع جورج بوش الأب
نعم لو دقق المشاهد هيرى المنضدة اللي هم مجتمعين حواليها فيها شعار المنظمة الجمجمة والعظام تحت
نعم. أي شايفة
جورج بوش في الصورة دي هو الواقف شمال الساعة اللي لابس بدلة فاتحة كده رمادي خفيف في شمال الساعة طبعا كان سنه صغير وقتها يعني بس دي صورة توثيقية لوجوده داخل المجموعة التي ينتمي إليها في المنظمة يعني
جميل.
جورج بوش الابن بقى
ده
هنشوف شيء اطرف لو امكن عرضه يعني هو جورج بوش الابن كان برضو عضو في هذه المنظمه اللي سكال اند بونز وبرضو بعض الناس شكوا وقال لك رئيس امريكا يعني عضو في منظمه ماسونيه وهكذا فنريد ان يعني عندنا مقطع فيديو هذا المقطع الفيديو اللي هنشوفه الان يكاد يكون وثيقه تاريخيه
نعم.
شديده الطرافه والندره لانه لاول مره في التاريخ وما اعتقدش هيتكرر بعد كده انه يظهر رئيس الولايات المتحده الامريكيه يقول علنا وعلى الهواء انه عضو في منظمه سريه
هو قال كده
هو قال كده على نعم. الهوى
على الهوى
عايزين نشوف بقى المقطع
عايزين نشوف المقطع ده الله يكرمك يا حمدي حاضر نعم تفضل
طبعا هو الإخوة أخبروني إن المقطع قصير فطبعا ما تمكنوش من إظهار الصوت لكن أنا جايبه صوت وصورة فأنا بعد ما ينتهي هأخبر اللي هو المشاهدين
ترجم لنا
ماذا يقول يعني ماذا
احنا عندنا الحقيقة أصلي معلش عشان عليهم شغل كتير رب كان الله يرفع عنهم الإشعابي في ميدان التحرير والدنيا مقلوبة
نعم يعني.
تفضل
طيب للمشاهدين بقى اللي بيسال عن التوثيق اولا عشان نوثق برضو الموضوع اللي احنا شاهدناه الان مقطع من حلقه
حوار
حوار كان في قناه NBC الاخباريه الامريكيه واذيع يوم 7 فبراير سنه 2004 في برنامج شهير اسمه وجه الصحافه او ميت ذا بريس ومقدمه اسمه تيم روزرت
نعم.
فهو في المقطع ده بيسال الرئيس جورج بوش بيقول له يعني ما معناه يعني بالعربي انت منخرط في منظمه اسمها سكالند بونز اللي هي جمعيه سريه ماسونيه فالرئيس رد عليه بالنص يعني كده قال له it is so secret and we cannot talk about, يعني ده حاجة سرية للغاية ما نقدرش نتكلم فيه. فسألوا ماذا يعني هذا بالنسبة لأمريكا يعني والشعب الأمريكي اللي انتخبك رئيس, قال له ما نقدرش نتكلم في الموضوع ده. فده وثيقة يعني ان هو جورج بوش الابن كان عضو في هذه المنظمة السرية.
وحك برضو كان في مناظر عن منظمة اسمها S&B,
ما هي سكالند
بوز,
هي دي سكالند بوز
وصلة النخبة الأمريكية. طيب جميل جدا دكتور بهاء, نرجع كده بهدوء لان الناس برضو عايزة تفهم من حضرتك. يعني احنا دايما بنقول الماسونية حركة غامضة, حركة سرية مش مفهومة, تداعياتها او اثارها يمكن بيبان عند الناس من الخوف شوية في قصة الروتري واللايونز على اساس ان حاجة بتنبثق من تحتها, فعايزين نعرف الماسونية للناس بشكل مبسط.
نعم, هو احنا طبعا يمكن ما قلناش تعريف الماسونية في الحلقة السابقة وكان ده خطأ الحقيقة.
نعم.
نبهنا به بعض الأفاضل يعني كنا نكتفي بالكلام العام يعني.
نعم.
هو الماسونية مشكلتها ان هي تعريفاتها مختلفة, يعني هي تعرف نفسها تعريف ونقادها يعرفونها تعريف آخر.
نعم.
وبعض الناس يعرفونها تعريف ثالث ورابع, فهنقول بعض التعريف المختصة يعني.
طيب.
الماسونية هي تعرف نفسها بان هي يعني جماعة أخوية تعمل على إشاعة الحرية والإخاء والمساواة وربط بين البشر وإشاعة السلام العالمي
والعدالة.
والعدالة طبعا لو صدقنا هذا الكلام اللي يقطع القلب يعني بفضل كلنا نطلع اللي في جيبنا وندي للماسون يعني.
طب.
إنما هو نقاد الماسونية يعرفونها بأنها جمعية سرية خفية هدفها يسيطر عليها اليهود, وهدفها سيطرة اليهود على العالم من أجل تحقيق غايات اليهود.
جميل.
في تعريف بقى اللي هو الطريف الحقيقة, في تعريف كده ظريف يعني للمستشرق الهولندي راينهارد دوزي عن الماسونية, هو الحقيقة هو ده التعريف الحقيقي يعني. هو بيقول إن الماسونية دي عبارة عن أناس كثيرون من مذاهب مختلفة وبلاد مختلفة وأمم مختلفة يعملون من أجل غاية واحدة لا يعرفها أحد منهم, يعرفها يعني نواة قليلة. هذه الغاية هي إعادة بناء هيكل اليهود.
إعادة بناء,
ده تعريف المستشرق
اللي هو في المسجد الأقصى.
نعم.
المزعوم اللي بيتكلم عنه اليهود.
هنشوف له صورة بعد كده عشان نتكلم عنه.
نعم. طيب برضو دكتور بهاء, يعني احنا عندنا ناس في مصر ليبراليين.
نعم.
وناس يساريين.
نعم.
والحقيقة برضو نفس موافقات أفكار والأيدياز بتاعة الخير والسلام والعدالة والكلام الفاضي اللي بيتحكوا بيه على الشعب المصري ده.
نعم.
هل الناس دي متأثرين بالمحافل الماسونية أو الأفكار الماسونية أو الأمور اللي بتدار في الخفاء, عشان كده هم أكتر الناس ظهورا في نوادي اللاينز والروتري؟
نعم, هو يعني لا شك أن أفكارهم تتوافق مع الروتري واللاينز ومع الماسونية. والحقيقة أنا يعني بعض يعني إحنا أشرنا إلى ذلك في الحلقة السابقة, والبعض طبعا يعني يكاد يكون اتهمنا يعني بأن إحنا أقحمنا الليبراليين في الموضوع عشان يبقى بنطعم فيهم يعني.
نعم.
فأنا أقول لمن قال هذا الكلام, نعم أنا تعمدت أن أطعم فيهم.
نعم.
ولكن طعن بالحق وليس بالباطل.
نعم.
لأن إحنا اللي قلنا عنهم فعلا حقيقي. الأفكار الليبرالية والعلمانية اللي موجودة في العالم كله وليس في مصر, اللي صنعها واللي كتبها واللي مول نشرها الماسون. يعني أنا هأعطي يعني أمثلة قليلة عشان مش نعرف المشاهد كمان نعرف الليبراليين اللي هم بيعبدوهم وبيقدسوا أفكارهم هم مين صراحة أو حقيقة.
جميل.
يعني هننزع الغلاف يعني زي ما احنا بنعمل
على بركة الله, توكل على الله رئيس معاك.
يعني لو كما قلنا أباء الليبراليين والعلمانيين اللي هم بيرددوا أسمهم حتى لو حد بيقرأ أي صحيفة زي المصري اليوم ولا أي كده, كل أي مش هيمر يومين ثلاثة إلا لما يقرأ اسم فولتير وجان جاك روسو وبتوع الموسوعة الفرنسية ديديرو دالامبير ودولباخ وكده.
نعم.
كل الأسامي دي أسماء لماسون. المشكلة أن الليبراليين لا يعرفون أن هؤلاء ماسون. هم عارفين الغلاف بس, إنما لا يعرفون الحقيقة. فطبعا من أجل برضو الإخوة الأفاضل اللي ذكرونا بموضوع التوثيق, هنذكر الآن الأسماء الشهيرة هذه كانوا ينضموا لأي منظمات, واللي عايز المصادر يعني نطلعه أين يجد.
نعم.
هذا يعني.
نعم.
أشهر اسم طبعا هو فولتير. يعني لا يكاد حتى العوام يعرفون اسم فولتير. يعني فولتير الحقيقة كان عضو في يعني في محفلين ماسونيين. المحفل الأول اسمه محفل كارلوتينبرغ في برلين في ألمانيا. وكانت سبب عضويته في هذا المحفل أنه كان صديق للأستاذ الأعظم للمحفل اللي هو كان يبقى ملك بروسيا اسمه فريدريك العظيم.
جميل.
كان عضو في محفل تاني في باريس اسمه محفل لوك دو نفسيور أو محفل الأخوات التسع. ففولتير ماسوني. وهناك كتب مفصل أو يعني كتاب مفصل في علاقة فولتير بالحركات السرية.
أيوة.
ونظرياته ومين اللي كان بيمولها هو وأفكاره كان بيعمل يعني لماذا. وللطرافة بعض بما إننا قلنا يعني أن الماسونية هدفها الآخر الهيكل, فولتير كان له يعني مشروع عملي لإعادة بناء الهيكل.
نعم.
وفي خطابات موثقة مراسلات بينه وبين ملك روسيا فريدريك العظيم وبين كاترين يعني قيصرة روسيا.
نعم.
بيدبر خطوات لإعادة بناء الهيكل طبعا, لكن ما تمكنش من إتمام المشروع يعني.
جميل.
التاني بقى اللي هو جان جاك روسو اللي هو يعني نظريته بتاعت العقد الاجتماعي دي تكاد تكون الكتاب المقدس بتاع العلمانيين. اللي هو يعني قال فيها ان الانسان خلق حر ومش عارف ايه عشان ينسف الخلق والوجود الالهي, وبنيت عليها كل الافكار الليبراليه والعلمانيه طلعت من هذا الموضوع. أي. طلعت من ان جاك روسو قال ان الانسان خلق حر, وفي صياغه نظرياته نفى الخلق والوجود الالهي وان الانسان ما فيش ارشاد وما فيش وحي وما فيش رسالات. فجان جاك روسو هو الثاني كان عضو في محفلين او منظمتين, كان عضو في منظمه هو سويسري مش فرنسي على فكره, لان بعض العلمانيين حتى العلمانيين بيغلطوا فيه فاكرين فرنسي هو سويسري. كان عضو في منظمه في جنيف اسمها عصبه جنيف او فاناتكس في جنيفا, وكان عضو في الشرق الاعظم الفرنسي. فعضو في, كان في عضو في منظمتين يعني. فكلهم ماسون. فطبعا الليبرالي او العلماني هو دماغه ده مين
بيستقي افكاره من الناس,
هو مين اللي كون دماغه اصلا. لما يجي اللي كون دماغه افكار التي كتبها هؤلاء, وهو المشكله انه لا يعرف لماذا كتب هؤلاء هذا. هو عرف الصوره النهائيه اللي وصلته, لكن لم يطلع على كواليس الموضوع ومن الذي موله ومن اللي نشر الكتب. لو اطلع اعتقد اللي هو عنده براءه منهم او البريء منهم سوف يعلن توبته من العلمانيه والليبراليه.
ما اظنش ان هم يعني ورا كروشهم. نعم. طيب دكتور بهاء, الحقيقه احنا اتكلمنا في الحلقه السابقه عن منظمات امريكيه.
نعم.
ظاهرها يعني بتتكلم في أمور خاصة بدعم المجتمعات منظمات المجتمع المدني مش عارف إيه. فعايزين نعرف زي فريدم هاوس, انت تكلمتنا عن فريدم هاوس
صحيح,
هل هناك في منظمات أخرى الحقيقة خاصة لليها صلة بمصر؟
نعم.
وخصوصا بين قوسين بأكرر, وخصوصا إن إحنا شايفين مصر بقالها 10 أيام في حراك غير مفهوم.
نعم طبعا احنا تكلمنا عن فريدم هاوس, وفريدم هاوس نفسها على فكره هي موجوده في مصر ولها منظمات, وبرضه للامانه نحن هذا اللي لن نقول اسماءه يعني عشان ما نثرش احد, يعني في منظمات ومجموعات شباب موجوده في مصر تلقت تدريبا في فريدم هاوس. اللي مش اللي عايز الوثيقه دي اللي هدله عليها يعني
حضرتك يبقى يعني ادهاني انا شخصيا.
لا انا هقول له دلوقتي يدخل فين
وبكره هقولها على الهواء.
يدخلوا بص عليك اللي جالسين امام الشاشه الان, لو حد منهم يحب الاطلاع او اللي هيشوفوا الحلقه بعد كده على النت, موقع فريدم هاوس على الانترنت اسمه freedomhouse.org. ادخل على الموقع بتاع freedomhouse.org.
طب معلش حضرتك اكتب لي اسم الموقع عشان يحطوه على الشاشه دلوقتي. طيب عشان برضو الشباب يبقى عنده وعي. فريدم هاوس freedomhouse.org.
ايوه
دام دي او ام فريدم يعني حريه. أيوة. يا جماعه فريدم
هاوس لازق بعضي هاوس يعني
هاوس بيت. هاوس يعني بيت اتش او يو اس اي freedomhouse.org.
ماشي
اكتبه لنا يا حمد الله يرضى عنك على الشاشه.
اللي يدخل على دوت على freedomhouse.org ده هيجد فيه تقرير السنوي بتاع المنظمه, وهيجد فيه جزء خاص بشمال افريقيا وبالشرق الاوسط. هيجد فيه حاجه اسمه البروجكت اون نيو جينيريشن, مشروع الجيل الجديد. لما يدخل على مشروع الجيل الجديد ده في الجزء الخاص في مصر هيشوف فيه صور بالصور اسامي مجموعات من الشباب ونشطاء من الشباب المصري, ومكتوب يعني بجوارها ان هم تلقوا المواعيد والاماكن اللي تلقوا فيها دورات تدريبيه في الولايات المتحده الامريكيه.
نعم
طبعا احنا يعني بما اننا فتحنا مواضيع المنظمات وعلاقتها بمصر, يعني هنتكلم عن يعني هنزيل الغلاف برضه. احنا كل ما
بنعملش حاجه
بنزيل الغلاف بس
نكشف الموضوع
عشان الاسامي خداعه. الاسم قد يبدو بريء لكنه في حقيقته شيء اخر يعني.
نعم
في عندنا يعني منظمه شهيره اسمها الناشونال اندومنت فور ديموكراسي, او الصندوق الوطني للديمقراطيه, ده امريكي. خلاص الصندوق الامريكي ده هو يمول اغلب منظمات المجتمع اللي بيسموها منظمات المجتمع المدني في جميل. مصر. فاحنا الاول قبل ما نقول اي شيء هنعرف الناس بس على الشاشه سريعا المنظمات اللي بيمولها الصندوق, وبرضه اللي هيسالني عن التوثيق هذه المنظمات اللي انا هحطها على الشاشه من الموقع الرسمي.
يا ريت الكاميرا تاخد من الدكتور بهاء. نعم. الله يكرمكم تقرب شويه كلوز.
هذه المنظمات والجمعيات والجهات التي يمولها الصندوق في مصر.
نعم.
موجوده على في التقرير السنوي.
نعم.
انا بس ترجمتها
حضرتك تقراها لنا كده يا دكتور.
نعم. ليس لي الا الترجمه فقط, هي موجوده بالانجليزي. في الموقع الرسمي.
معلش نعرضها ثاني على الشاشه يا دكتور. نعم. اعمل لها يا حمدي كلوز. ها حمدي اتفضل اتفضل اتفضل.
نعم خلاص. يعني لو عايزين نعرف هنعرف ببعض الأسامي بس سريعا كده. مركز أندلس لدراسات التسامح. أيوة. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني. الجمعية العربية لحقوق
الإنسان. كل ده في مصر.
كل ده في مصر. ده في حاجات تانية احنا جايين بتاع مصر فقط يعني. المؤسسة التنموية للسيدات المصريات. اتحاد المحاميات المصريات. مركز الجسر للتنمية والحوار. مرصد الميزانية وحقوق الإنسان. مؤسسة قضايا المرأة المصرية. مركز المشروعات الدولية الخاصة. مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان. المركز المصري للحق في التعليم. المعهد المصري الديمقراطي. اتحاد الشباب الليبرالي. مركز حقوق الناس. منظمة فارس للرعاية الاجتماعية. الجمعية المصرية للتنمية الإنسانية. مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية
بتاع سعدين إبراهيم.
هو بياخد 65 ألف دولار في السنة من الصندوق بس يعني. المركز الدولي للعدالة والدعم الحقوقي، المركز العدالة والمواطنة لحقوق الإنسان، اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، جمعية مجتمعون للتنمية وحقوق الإنسان، الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني، جمعية أيادينا للتنمية الشاملة، مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، المركز الإقليمي للبحوث والاستشارات، جمعية التنمية الريفية، مركز الدراسات الريفية، جمعية تنمية المرأة الريفية، جمعية سوا لتنمية المجتمع والمرأة والطفل والبيئة، مركز أولاد الأرض لحقوق الإنسان، منتدى الشباب.
كل دي منظمات بيمولها
الصندوق الوطني الديمقراطي. فاضل بس
الصندوق الوطني الأمريكي.
الأمريكي نعم. اسمه National Endowment for Democracy. فاضل بس معلومة واحدة مش معروفة في اللي احنا قلناه، ان الصندوق منذ إنشائه سنة 1983 وحتى الآن يرأسه ويديره اليهودي كارل جيرشمان.
تاني يا فندم؟
يرأسه اليهودي كارل جيرشمان.
ده اللي هو ايه؟
هو الصندوق ده،
صندوق الوطن الامريكي للديمقراطيه.
نعم.
والحدايه ما بترميش كتاكيت.
هو بالظبط.
واحنا معانا موقع الشاشه www.freedomhouse.org عشان تخشوا تعرفوا ان في بعض الناس من الشباب
هيجد صور الشباب،
هيجد صور الشباب زي ما الدكتور بقى بيقول، مولوا في هذه الاماكن فريدم هاوس ده، مولهم او دربهم اسف. وحنكشف كلام كتير، لانه الحقيقه والله في بعض الناس انا عارف انها محبه جدا لثوره 25 يناير، فعايزين نمسك فيها بايدينا واسناننا، مش عايزين ناخد الثوره في اتجاه يخدم الناس دي ويخدم الامريكان ويخدم ان باترسون اللي بتدعم ب 40 مليون دولار وما خفي كان اعظم. طيب دكتور بهاء، مؤسسه كارنيجي.
عايزين برضو الحقيقه يعني احنا برضو كما قلنا، احنا يعني بمناسبه اللي حضرتك ذكرته، احنا نتكلم عن الثوره ليس طعنا فيها
خالص،
من باب تنزيهها، من باب ان احنا لا يتدخل فيها من يجرف
على مسار اخر. احنا عايزين بس نتفق ان كلمه الثوره، خلينا نتكلم معك يعني، كان زمان بالنسبه لنا زي ما واحد قال مره على الهوى، كان زمان بالنسبه لنا بعبع واحد اسمه النظام. النهارده بقى لنا 4500 بعبع. فمن ضمن البعابع دي انك اول ما تجيب كلمه ثوره يقول لك ده بيطعن في الثوره. لا يا حبيبي، ما بنطعنش في الثوره، واحنا اكتر الناس الحمد لله فرحانين بالثوره، والحمد لله نظام مبارك كان بياكلنا ويشربنا، بل بالعكس كان قارفنا ليل ونهار في كلمه بنقولها وتعليمات وضغط ووجع قلب وقرف. انما في النهايه عايزين نقول ان الثوره بدات محترمه قويه حتى سقط النظام. ما صدقتش امريكا الكلام ده وما صدقش الغرب الكلام ده، فبدانا نشوف بعض الناس، وانا هقول الكلام بكره، من بعض الناس اللي حضرت وبتتكيش علشان تعمل قلبان مع المجلس العسكري مش من شبابنا المحترم اللي عايز مصر تمشي قدام. اتفضل يا دكتور.
نعم، طبعا حضرتك مؤسسه كارنيجي اللي حضرتك ذكرتها برضو، او اسم بني يعني لو جبته ما تعرفش فيه يعني يطلع ايه كارنيجي ده، ما نعرفش. انما الحقيقه لما برضو هنشيل الغلاف، احنا طبعا اللي هنقوله عن مؤسسه كارنيجي الان، يعني الحمد لله عندنا باحث شهير واستاذ العلوم السياسيه في مصر يعمل في هذه المؤسسه.
نعم.
فنحن نطالبه اذا كان في شيء من اللي احنا هنقوله الان خطا ان يصوبه لنا، وانا سنعتذر علنا اذا قلنا ان في اي شيء خطأ. مش مهم هو مين، هو يعرف نفسه.
كارنيجي يبقى الدكتور عمرو حمزاوي. طيب بالمناسبه طيب بالمناسبه الدكتور عمرو حمزاوي، يعني انا ما بتهموش زي ما هو كان زعلان من الدكتور محمد عبد المقصود انه اتكلم عن انه ماسوني، انا ما قلتش والله من عندي حاجه، بس هو احقاقا للحق شايف ان بيان المجلس العسكري اللي حصل النهارده ايجابي، وهو حاسس ان في حاجه بتحصل غلط، رغم انه ليبرالي جدا الا انه قال الكلام ده واعترف بيه، قال ان البيان ده ايجابي، فعلا واضح ان الامور ماشيه في منحى تاني. لكن ده ما يمنعش ان احنا نفهم اذا كان الدكتور عمرو حمزاوي في حاجه هتتقال عن معهد كارنيجي او مؤسسه كارنيجي يراجعني ويقول الكلام اللي بتقوله غلط. اتفضل يا دكتور.
نعم، هي مؤسسه كارنيجي مؤسسه اسسها سنه 1910 اندرو كارنيجي. أندرو كارنيجي ده كان ملك الحديد والصلب في الولايات المتحدة الأمريكية أواخر القرن 19 وأوائل القرن 20، وكان وكيلا لروتشيلد.
نعم.
الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا روتشيلد
ده يهودي مش كده؟
محدش معرفوش، ده روتشيلد ده أكبر عائلة يهودية في،
نعم،
في العالم.
نعم.
يعني وكان كون حلف اقتصادي بينه وبين روتشيلد اليهودي وبين مؤسسة اقتصادية يهودية أخرى اللي هي البي جي مورغان، ودي برضه مؤسسة شهيرة وما زالت موجودة وعاملة إلى الآن. يعني
البي جي
اسمها بي جي مورغان.
مورغان.
نعم.
نعم اتفضل.
فالكارنيجي دي هذه مؤسسة للسلام، وكما قلنا أي حاجة ليها علاقة بالماسونية واليهود لازم تلاقي فيها،
لازم تلاقي فيها كلام لطيف،
لازم فيها كل حرية،
سلام، حرية، عدالة، تنمية، حقوق إنسان.
هذه مؤسسة
إنسان
لم يرأسها عبر التاريخ إلا يهود أو ماسوني من الدرجات العليا. احنا نعرف المشاهد بآخر رئيسين للمنظمة، لأن واحد منهم هيدخلنا على مدخل لشيء تاني.
ده مؤسسة كارنيجي.
كارنيجي رئيسة المنظمة الآن اسمها جيسيكا توخمان ماتيو.
جيسيكا
توخمان ماتيو.
توخمان ماتيو.
نعم، جيسيكا توخمان دي تبقى ابنة المؤرخة اليهودية الشهيرة باربرا توخمان. مش مهم امها. انما جدها كان اسمه ويليام وثيم، كان يعني أحد أباطرة المال في الولايات المتحدة الأمريكية.
أي.
وكان رئيس للمجلس الأمريكي اليهودي في أربعينيات القرن العشرين. الأهم من جدها جد أمها. جد أمها اليهودي الصهيوني هنري مورجنتاو. هنري مورجنتاو ده كان سفير الولايات المتحدة في تركيا في أواخر عهد السلطان عبد الحميد الثاني.
أي.
واشترك مع حركة تركيا الفتاة ومع المحافل الماسونية المنتسبة إلى الشرق الأعظم الإيطالي والشرق الأعظم الفرنسي في مؤامرة خلع السلطان عبد الحميد الثاني. نعم. أعرفك الشخصيات اللي بتبقى على قمة هذه المؤسسات. نعم. يعني مأصلة يعني.
نعم. يهود مأصل.
اللي هو الرئيس السابق هي جيسيكا ماتيو تخم ماتيو دي رئيسة كارنيجي من سنة 97 لغاية دلوقتي يعني بتاع 15 سنة ولا يمكن
أكثر.
الرئيس السابق اسمه مورتن أبراموفيتس وده برضو يهودي. مورتون أبراموفيتس ده كان رئيس المؤسسة من سنة 91 لسنة 97 وفي سنة 95 أسس مجموعة أخرى أو منظمة أخرى.
أي.
اسمها الانترناشنال كرايسيس جروب أو المجموعة الأزمات الدولية. مجموعة الأزمات الدولية دي يعني مجموعة بتعد تقارير هي بتقول عن نفسها يعني بالتعريف بنفسها إن هي تعد تقارير وتعمل دراسات عشان تمنع الأزمات والصراعات وإذا حصل شيء منها يعني تؤدي إلى انتهائه بسلام.
نعم.
فبتقدم تقارير للمنظمات الدولية
طيب طب طيب. دكتور باء عشان بس معانا فاصل. طيب. وهنرجع لحضرتك نكمل هذا الحديث الشيق. فاصل ونواصل خليكم معانا.
موبايل ام جي فيه كل اللي نفسك فيه.
ده الاكسرايزر جامد قوي
بضمان جي ام سي.
مخدود ليه؟ تلاقيك خلصت الرصيد اللي في السماعة.
عم الشباب والصيانة.
قلت ببنش ليه؟
وبن ليه بعد ما جبت الان جي؟
ان جي؟ انت يا جدع انت تبص على ايه؟ امشي امشي امشي
يا صخ ده برساش.
لا يا دكتور ده انا عامله على الفايبريشن.
الفايبريشن ايه؟ هو له قطع غيار؟
خيار ايه فقوس ايه؟ ده ليه خدمة وتوكيل يعني ناس بتشتغل.
استنى استنى احسن ما يفسد شحن.
يفسد شحن ازاي يا استاذ؟ ده ان جي ده انت اللي فاضل لك شرطتين وتفسد.
مع ان جي احدث مراكز خدمة تغطية كاملة لكل انحاء الجمهورية. خدمة فورية مهندسين على اعلى مستوى.
ويدوك ضمان؟
طبعا ضمان. مع ان جي انت في الامان يا مان.
موبايل ان جي فيه كل اللي نفسك فيه بضمان جي ام سي.
رجعنا بعد الفاصل. دكتور بهاء كنا بنتكلم عن مؤسسة كارنيجي وبنتكلم عن ان الرئيس السابق او الرئيس السابق والرئيس الحالي دول من جذور يهودية.
نعم.
فضل.
هم يهود مش من جذور يهودية يعني يهود يهود هو.
الرئيس السابق انا قصدي من الجذور تحت. نعم. يعني مش مثلا كان ليه حاجة تانية وانتمى اليهودي. نعم.
هو يعني قلنا الرئيس السابق مورتون أبراموفيتس هو برضه يهودي أسس مجموعة اسمها مجموعة الأزمات الدولية سنة 95 وكل ما كنا يتعامل على إنهاء الصراعات أو هذا ما تقوله يعني عن نفسها. والمجموعة دي يعني هو مورتون أبراموفيتس رئيس اللجنة التنفيذية ليها اللي هي المسيطرة والقادة عليها يعني هو مؤسسها وهو يكاد هو يكون اللي يديرها يعني. فطبعا المؤسسة دي يعني الأول نعرف مين بيمولها وبعدين نقول عنها شيء طريف. هي المؤسسة
مؤسسة كارنيجي مين اللي بيمولها؟
لا مش كارنيجي التانية بقى اللي هي الانترناشونال كرايسيس جروب.
نعم. بتاعت الأزمات.
مجموعة اللي هي إدارة الأزمات دي.
نعم.
المجموعة دي يعني هي في نفسها في برضو في التقرير السنوي بتاعها.
نعم.
اللي بيمولها الملياردير اليهودي جورج سوروس والملياردير اليهودي بيتر أكرمان.
نعم.
وديفيد روكوفيلر وده من أسرة ماسونية عريقة هو نفسه ماسوني من الدرجة 33.
نعم.
فيعني هذه نوعيات التمويل بتاعها يعني اللي هو مجموعة الأزمات الدولية دي فيها شيء طريف وهو إن مجلس إدارتها أو أعضائها فيهم عضو مصري وهذا العضو المصري يعني مرشح للرئاسة في مصر يعني فنحن لن نقول للمشاهدين اسمه إنما يعني سنتركهم يشاهدونه على في ده اللي أنا ماسكه في إيدي ده جزء من التقرير بتاع الانترناشنال كرايسيس جروب يعني ده على الموقع الرسمي بتاعهم.
كويس.
اللي عايز يدور على المصدر هنجد إنه كاتب في الأول كده الاكسكيوتيف كوميتي يعني اللجنة اللي هي التنفيذية.
نعم.
أولها أبراموفيتس اللي هو اليهودي مؤسسها وهنلاقي فيها أسماء تانية منهم جيسيكا توخمان ماتيو هي نفسها عضو في المؤسسة.
نعم.
وهنجد حاجة اسمها جوام ليدوم أكرمان.
نعم.
مرات.
نعم.
مرات بيتر أكرمان.
نعم.
وبعدين اللي احنا حاطين عليه علامة حمراء ده العضو المصري
العضو
المصري هم يقروا بقى
محمد البرادعي.
نعم.
صحيح. يعني محمد البرادعي في
بس عشان نكون امناء بعض ما هوش عندنا بنحرف هم كاتبين في التقرير ان هو علق عضوياته في المنظمه مع اندلاع الثوره المصريه
يعني لما الثوره قامت خلع
علق العضويه يعني
علق ماشي يعني باسلوب اسمه خلع يعني. طيب اصل انا كان معايا اصلا والله وثائق اقسم بالله والله انا لا اعرفه ولا شفته ولا اعرف حاجه عنه، ان في ناس بتتعفرت اول ما تلمس البرادع يعني بيعتبروه رمز الثوره والكلام ده كله. انا معايا وثائق برضو هبقى ازعها في الحلقه القادمه ان شاء الله بعد ما اقراها، جايه لي خاصه بهذا الامر. طيب دكتور بهاء، يمكن عايزين نعرف مذاهب الماسونية مراتبها درجات، لان احنا عملنا في ناس بتخلط بين مراتب المذاهب وبين درجات المذاهب.
نعم، هو طبعا الماسونية كل من كتبوا عنها من العرب او في مصر يعني لم يصلوا الى المراتب العليا، كما قلنا اللي كان موجود في مصر اللي هي المراتب الاولى والدرجات الاولى، فما كانش عندهم مصادر حتى ليكتبوا منها. فالاول نعرف المشاهد بس عشان بعض الناس سالونا يعني او سالوا في هذا الموضوع، مذاهب الماسونية الرئيسية، المذهب أقدم مذاهب الماسونية وعرقها وأكثرها انتشارا في العالم اسمه المذهب الاسكتلندي اللي نشأ في اسكتلندا.
نعم.
والمذهب اللي بعديه الكبير هو مذهب اسمه مذهب يورك، ويطلق عليه المذهب الأمريكي لأنه نشأ في الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم.
في مذاهب أقل، زي في مذهب اسمه المذهب المصري أسسه اليهودي كاجليوس ترو في القرن الثامن عشر، وفي مذهب اسمه مذهب المحاكاة تامة لفرسان الهيكل أو بيعرف اختصارا باسم طقس الفرسان، وده طقس يكاد أو مذهب يكاد يكون منقرض الآن، لكن ليه دور شديد الحيوي في التاريخ، لأن هذا المذهب هو الذي كان خلف الثورة الفرنسية. يعني هو ده المذهب اللي طلع شرارة الثورة الفرنسية وقادته وكوادرهم الذين أشعلوا الثورة وقادوها وأصبحوا رموزها بعد كده يعني.
نعم.
بالنسبة للدرجات والمراتب، المذهب الاسكتلندي ينقسم إلى 33 درجة، 33 درجة
قلنا المرة فاتت.
نعم. ومرتب في عدة مراتب، يعني كل كذا درجة لهم اسم مرتبة.
ده اللي حضرتك في الآخر قلت لنا إن فيه بعد كده بيبقى هو ده حجر الزاوية.
هو ده.
نعم.
فالمرتبة الأولى فيه اللي اسمها المرتبة الرمزية، ودي مرتبة عبارة عن ثلاث درجات مشتركة بين كل مذاهب الماسونية يعني.
نعم.
المرتبة اللي بعديها اسمها مرتبة محافل الكمال أو التمام، يعني هنتغاضى عن الأسامي الإنجليزية طبعا لا تخص المشاهد. نعم. العربي. المرتبة اللي بعديها اسمها مرتبة محافل الصليب الوردي أو روز كورواكس. المرتبة اللي بعديها اسمها مرتبة المجمع المقدس أو كونسل أوف كدوش. المرتبة. نعم. اللي بعديها اسمها مرتبة الكونسيستوري أو مجمع الرؤساء، وبعد كده في درجة لوحدها ليها مرتبة لوحدها اسمها المرتبة السبليم أو السامية اللي هي الدرجة 33.
نعم.
فهم خمس مراتب.
طب جابوا منين الدرجات دي يا دكتور بهاء؟
هو بص حضرتك، الدرجات دي يعني في على مدى التاريخ تكونت بالتراكم، انما الثلاث درجات الاولى الاساسيه في كل مذاهب الماسونيه هو شيء مهم ان احنا نعرف من اين اتت، لانها برضو شيء يتعلق بنفهم ايه هي الماسونيه.
طب احنا معانا صور حضرتك ليها، صوره تخيليه للهيكل.
نشوفه. طيب
اعرض لنا يا حمدي الدكتور بقى بيكلمنا عن الدرجات دي جت منين.
نعم.
ونشوف الصور دي معانا الهيكل على الشاشه اهو.
طيب دي صورة تخيلية لهيكل سليمان، وكما قلنا ان هندسة المحفل اصلا بتتعمل على انه يكون صورة من هذا الهيكل يعني.
نعم.
وبرضه بما اننا بنتكلم عن الموضوع يعني نحب نقول ان هو الهيكل في مشروع لإعادة بنائه، مشروع عملي ما هوش زي ما الناس متخيلة افكار غامضة يعني. الهيكل في
وصف اللي بيعملوه اليهود الان في المسجد الاقصى.
نعم. بس هو في الهيكل في الوصف في التوراة انه مبني بدون مسامير. فمبني من حجارة فقط يعني، ففي رخام معد وجاهز.
أيوة.
وينتظرون اللحظة المناسبة لبنائه يعني كل حاجة مستنية لحظة معينة.
أيوة.
الظروف تكون مناسبة عشان يعيدوا إقامته يعني.
أيوة.
علاقة هذا بالكلام اللي احنا نقوله عن الدرجات والمراتب، ان الدرجات الثلاثة الأولى في الماسونية الرمزية يعني هي مأخوذة من مراتب بنائين بتوع الهيكل.
أيوة.
فالهيكل في سفر أخبار الأيام الثاني في التوراة يعني مكتوب فيه ان سيدنا سليمان او سليمان التوراتي يعني قسم العمال لثلاث مراتب. المرتبه الاولى هي اللي بيقطعوا الاحجار ويصقلوها.
نعم.
فاخذت هذه المرتبه وتحولت في الماسونيه الى الدرجه الاولى اللي هي اسمها الصبي او الابرنتايس. وعشان كده ولان وظيفه هؤلاء في بناء الهيكل كانوا ان هم يقطعوا الحجاره وان هم يصقلوها عشان تنفع تتحط في الحيطه يعني، فاصبحت الادوات بتاعه الدرجه دي هي رمز الدرجه
اللي هي رموز الدرجات. طب جيبها لنا كده برضو يا حمدي
هنا في. نعم. كل رمز وبتاع انهي درجه عندنا مطرقه والمفروض يكون في ازميل بس مش
اللي على اليمين ده
في. نعم. مطرقه اهي.
ايوه.
المطرقه والازميل اللي هي ادوات او رموز الدرجه الاولى، لان دي الادوات اللي بيقطعوا بيها الحجاره لما كانوا بيبنوا الهيكل.
ايوه.
الدرجة الثانية اسمها درجة زميل المهنة اللي هو البنا المحترف يعني اللي هو الصنايعي.
أيوة.
فكان ده في الهيكل وظيفته انه يتلقى الحجر اللي جابه له اللي هو المرتبة الأولى ويحطه في الهيكل ويتأكد ان هو موجود في مكانه مستقيم ومتظبط، فده اتحول في الماسونية إلى الدرجة الثانية اللي هي درجة زميل المهنة أو الفيلو كرافت. وأصبحت أدوات أو رموز الدرجة الثانية هي نفس الأدوات اللي هي مربع ضبط الزوايا بتاعت البناء.
نعم.
والميزان اللي بيضبطه بيه استقامة الجدران وهكذا.
نعم.
الدرجة الثالثة اللي هي كان في الهيكل اللي هم عريف البناء اللي هو المعلم يعني.
المعلم.
فده اللي كان بيراقب الفريقين
عملية البناء.
اللي بيقع عمليه البناء وبيظبط ويعدل كوي. فده اتاخد في الماسونيه وتحول الى الدرجه الثالثه اللي هي الماستر ماسون او الاستاذ الماسون.
طيب عايزين كده دكتور بقى, بما ان الناس بتتكلم عن الماسونيه في مصر ومش بتدي لها اعتبار, احنا اتفقنا انه ان في ناس اسم عادل المشد ده اعلن عن حزب ماسوني, وفي ناس كتير خوفتنا من انه ده نعرف واحد اتكلم قال ان بعض وكالات الانباء بتقول ان مصر اصبحت مرتع لكل المخابرات.
نعم
العالم.
ده صحيح. نعم.
وميدان التحرير اصبح مرتع لكل الاختراقات الموجوده.
نعم.
سواء اختراق صهيوني ماسوني شيعي, لكن الناس ما بتبقاش عارفه ده مين بالتحديد, لانه بيخش بشكل او باخر على ان واحد من الثوار.
نعم.
هل هناك دليل على الصله بين الماسونيه والروتري؟
نعم, هو في حقيقه دليل. يعني طبعا الاول, الدليل الاول هو الافكار العامه المشتركه, لان كما قلنا افكار الروتري واللاينز تكاد تكون هي نفس افكار المراتب الرمزيه بتاعه الماسونيه. يعني بس الماسونيه اصبحت لا تصلح لان توجد في مصر لان هي كشفت. وبرضو بما اننا جبنا السيره يعني عشان نعرف ازاي كشفت, هو المحافل الماسونيه كانت موجوده في مصر رسميا وقانونيا الى سنه 64.
نعم.
وبعدين لما يعني وضع قانون اللي هو الجمعيات الاهليه والمحليه, كان سبب حل المنظمات الماسونية مش لأن الدولة فهمت, بس لأن المنظمات دي والجمعيات رفضت أن هي يوضع عليها تفتيش,
تخضع على رقابة الدولة,
تخضع على رقابة الدولة. فراحوا حلينها وعملوا وضعوها تحت الحراسة العامة. من الطريف برضو عشان نعرف علاقة المحافل دي بالماسونية, أن النائب الحارس العام قام بجهد المحفل الرئيسي المصري في شارع طوسون هنا في القاهرة, فهو كتب في التقرير بتاعه ان الوثائق والسجلات بتاعت المحفل تم تهريبها الى انجلترا, وقال ان يبدو في ان في علاقه بين, هو نفسه ما فهمهاش, قال ان يبدو ان في علاقه بين الماسونيه وبين اسرائيل. لانه وجدوا داخل المحفل ان النجمه السداسيه موجوده في كل حته.
أي.
ووجدوا اعلام مرسوم عليها الاسباط ال12
12
فقالوا ان في علاقه بينها وبين اسرائيل, وان كانوا ما فهموش ايه هي العلاقه يعني.
نعم.
فطبعا نودي كما قلنا الماسونيه ما اصبحت ما ينفعش تبقى موجوده في مصر, انها اتكشفت اتفضحت يعني.
نعم.
فالروتري افكاره هي نفس افكار اللي هي الماسونيه الرمزيه او الابتدائيه اللي كانت موجوده في مصر. الدليل الان نرى بس الصور,
احنا معانا صوره يا حمدي لمؤسس الروتري,
مؤسسي الروتري.
نعم.
يعني لو نراها, هؤلاء الاربعه اللي احنا بنراهم على الشاشه هم مؤسسي منظمه الروتري العالميه, بول هانس وحرام شوري وجوستاف لوهر وسيلفستر تشيلي. طبعا كلهم كانوا ماسون, دي اول شيء, وفيهم اثنين كانوا يهود اللي هو حرام شيلي وجوستاف لوهر.
نعم.
ففي اربعه ماسون منهم اثنين يهود يعني.
نعم.
فدي اول صله بين الروتري وبين الماسونيه. يعني لو نرى الصوره اللي بعدها, طبعا
الصوره اللي بعدها اللي هي رموز الماسونيه في شعار الروتري.
نعم.
هات لنا الصوره اللي بعدها كده يا حمدي.
هو الشعار المنظمه الروتري الدوليه اللي هي دي, الشعار بتاعها موجود داخل الشارع, اللي هي لما حد يكون ينال مرتبه معينه بيعلقوها على البدله بتاعته او يديها له كشاره يعني. كما نرى في الشاشه هنجد في الشارع في وسطها اللي هو البرجل يعانق مربع ضبط الزوايا, وفي النص في حرف جي. الشعار ده بالظبط هو ده, هو شعار, هو نفسه شعار الماسونيه.
نعم. وحرف البتاع دي موجوده في البيت الابيض ولا انا بتهيألي
ليه؟
الشكل ده انا حاسس انه موجود في البيت الابيض.
انت, انا عايز اقول لحضرتك البيت الابيض اللي مصممه ماسوني اصلا.
البيت الابيض
مصممه ماسوني,
اللي مصممه
ايرلندي, ولذلك صممه على تراس قلعه موجوده في ايرلندا اللي فيها مقر المحفل الرئيسي الاعظم بتاع ايرلندا. يعني البيت الابيض نسخه من محفل ايرلندا الاعظم.
نعم.
الماسونيه.
نعم. طيب دكتور بهاء, برضو عندي حاجة كده يعني, أو سؤال يمكن يكون برا الموضوع. هل الشباب اللي كان عبدة الشيطان اللي كانت قبض عليهم سنة 97؟
نعم.
والطقوس الغريبة اللي كانت بتتعمل من الزنا الجماعي والشذوذ. نعم. والدبح القطط والدم. نعم. وخصوصا في قصر البارون.
نعم.
هل الأفكار دي موجودة في يعني عند, يعني ليها علاقة بموضوع الماسونية ده؟
طبعا يعني أكيد ليها, هي يعني الأول
والموسيقى الصاخبة والترانس
بس هو تاريخيا كل المنظمات ممارسه السحر والجنس الجماعي احنا بنعتبر بننظر له على انه شذوذ او شيء يعني سيء. انما هم في منظمات السحر بيمارسوا هذه الطقوس والجنس الجماعي والشذوذ على انه شيء من بيؤدي يعني, ما كما قلنا عشان بس المشاهد يفهم, احنا قلنا الماسونيه لما تدخل اي حته تلخبط السوفت وير بتاع البني ادم وبتاع المجتمع.
أي.
فالانسان السوفت وير بيتلخبط بتاعه ويشوف الفضيله رزيله والرزيله فضيله. ويكره الاديان
بيهنج يعني.
يكره الاله ويحب الشيطان لانه خلاص السوفت وير كله اتلخبط. فهو كل جمعيات السحر والشعوذه وعباده الشيطان تاريخيا كانت جزء او امتدادات للمحافل الماسونيه. او كل مؤسسي اللي هم جمعيات السحر في الغرب يعني وطقوس عباده الشيطان كانوا كلهم ماسون.
نعم.
فطبعا هو ده يعني هيبقى فرع من شيء احنا نقول علاقه الماسونيه بالاديان يعني. يعني تحديدا.
نعم.
هو الناس تعتقد يعني ان الماسونيه يعني لا تعادي الدين. أو هم حتى بيقولوا هذا يعني. إنما الحقيقة أن في نوعين من الماسونية، الماسونية اللي كان نشأت في أوروبا اللي هي البلاد الكاثوليكية زي فرنسا وإيطاليا، يعني ماسونية ملحدة تماما يعني تنكر الوجود الإلهي.
نعم.
وكان من الطرائف يعني أن الشق الأعظم الفرنسي اللي هو المحفل الرئيسي الماسوني في فرنسا كان يشترط على العضو فيه عشان كان يشترط على العضو اللي يدخله عشان يحتسبوا له عشان يبقى عنده ميزه انه يدي صوت ويحتسبوا صوته عشان يبقى يتاخد في التصويت يعني.
نعم.
لازم يقرر كتابه انه هو لا يمارس الشعائر ولا الفروض الدينيه ولا هو ولا زوجته ولا اولاده الصغار عشان يقبل يعني.
طب انت في صوره حضرتك اللي هي بافوميت تقريبا او حاجه علاقه بين الماسونيه وعباده الشيطان.
طيب هنشوف الصوره.
ورينا الصوره كده يا حمدي، صوره. طيب. نمره 9.
هو كما قلنا بس عشان نفهم الشيطان في الماسونيه عباره عن ايه. هم طبعا احنا بالنسبه لنا في الاسلام الشيطان فاهمين والسوفت وير بتاعنا صح. الشيطان هو عصى الاله وان هو يعني واغضبه وان هو تمرد عليه وان هو بيغوي الانسان. انما الماسونيه بتفهم من يدخلها خصوصا في الدرجات العليا وليست في الدرجات البدائيه. لان هم في الدرجات البدائيه لا يعرفون هذا الكلام. وهنقول للتوثيق برضو الصوره دي مصدرها ايه. في الدرجات العليا يقولون له ان الشيطان في الحقيقه ليس شيطانا. نعم. هو كان اله اخر وتنازع مع الاله اللي هو ادوناي في التوراه. وانه سبب نزاعه مع الاله ان هو كان عايز يهدي الانسان الى شجره المعرفه. فالشيطان عند في الماسونيه يعني لما يلخبط السوفت وير بتاع الانسان يفهمه ان الشيطان ده الاله اللي بيحب الانسان.
كان عايز يوديه شجره الخلد.
كانوا عايز يوديه شجره الخلد وعرفه شجره المعرفه زي ما هو مكتوب في التوراه في سفر التكوين يعني.
نعم.
وان الاله الحقيقي عدو للانسان.
نعم.
لانه هو كان عايز يمنعه من الخلد ويمنعه من المعرفه.
نعم.
فكده لخبط، شفت، لخبط كيانه.
نعم.
بقى يكره الاله ويحب الشيطان.
نعم.
معلش نشوف الصوره الثانيه عشان الصوره الثانيه عباره عن ايه بالظبط.
اللي هي بتاعت ايه؟
بافوميت.
بافوميت ورينا صوره 9 ليه. بافوميت دي يا حمدي صوره 9.
بافوميت هذا اسم طبعا اول ظهور ليه في التاريخ كان على منظمه فرسان الهيكل كانوا بيعبدوه، وبعد كده تحور لاشكال عديده وده شكله النهائي يعني
اللي هو الشيطان اللي
احنا هنشوفه ده. صوره تاريخيه. ليه بقى؟ دي اول صوره في التاريخ تظهر للماسون في الدرجات العليا وهم يؤدون طقوس العباده داخل محفل ماسوني. الصوره دي عشان اللي عايز التوثيق ويعرف مصدرها يعني رسمها بايده واحد من كبار الماسون والصحراء في التاريخ اليهودي إليفاس ليفاي على غلاف كتاب هو مؤلفه اسمه دوغما اند ريتوالز اوف هاي ماجيك يعني طقوس وعقيده السحر الاعلى. فاللي احنا شايفينه في الشاشه ده الشيطان كما يتصورونه يعني.
نعم.
وهم يؤدون يعني طقوس العباده
على العباده والتقديس
دي. والتقديس.
طب هل هم ليهم طقوس معينه يا دكتور بهاء؟
ما هو الطقوس يعني بتاعتهم
يعني انا اسف قبل ما اتجاوز السؤال يعني ساعات مثلا بعض يقول لك ايه ده لابس مش عارف ايه في ايده الشمال حظاظه ولا بتاعه والكلام اللي بيتقال ده، هل ده له اصل؟
الحظاظه دي ليها اصل مش في الماسونيه، ليها اصل في القباله طبعا.
القباله دي احنا قلنا
القباله اللي هي التراث السري اليهودي. هو في القباله ان الجانب الايسر من الانسان هو جانب الاستقبال والتلقي. خلاص. فهم يعني بيقولوا ان هو عشان الانسان يمنع الحسد والشرور ان تاتي اليه بيلبس حاجه معينه هي الناس تعرفها باسم الحظاظه، انما هي ليها في الاصل يعني ليها شروط معينه عشان ترتدى يعني.
زي ايه
الشرط ده؟ ان هي يعني بتتعمل من خيط يكون الاصليه يعني لازم تكون من خيط ومن صوف وتكون لونه احمر، وبتتعمل عن طريق ان هي بتلف حوالين قبر رحيل في فلسطين. في رحيل دي اللي هي مرات سيدنا يعقوب.
نعم.
بيلفوا الخيط الطويل الاحمر كده صوف حوالين الضريح. لو قلت لي كنت جبت صوره معايا
بس
يعني
نجيبها مره جايه نوريها للناس يعني عشان الشباب اللي بيلبسها ومش عارف يعني.
بيلفوا حوالين الضريح صوف احمر.
أيوة.
سبع لفات خلاص. الضريح كبير كده زي الاضرحه اللي موجوده عندنا كده.
نعم.
بعد ما يلفوه يقول لك ان الخيط لما لفوه حوالين الضريح تم شحنه بالطاقه الروحيه.
نعم.
يروحوا فكينه ويروحوا مقطعينه حتت صغيره ويبعث يرسل الى مراكز القباله في اوروبا. طبعا بيبيعوه طبعا عايز اقول لك بمئات الدولارات واليوروهات على انه شيء مقدس وفي طاقه الروحيه والكلام.
نعم.
الكلام. طيب. التخاريف ده.
نعم. طب هم بيعبدوا مين؟ اله الماسون بالنسبه لهم ايه؟
نعم. هو طبعا كما قلنا هو الاله الماسونيه الفرنسيه والايطاليه وفي اوروبا كلها اللي هي الكاثوليكيه لا يعبدون احد يعني هو شرط عندهم الالحاد يعني.
نعم.
انما الماسونيه اللي هي بتعترف بوجود اله يعني الماسونيه في البلاد الانجلو ساكسونيه يعني في انجلترا وفي امريكا، ودول بيعرفوا الاله بيقولوا عليه السوبريم بينج يعني الموجود الاعلى.
أيوة.
طبعا بس كما قلنا يمكن في الحلقه السابقه ان في الماسونيه الرموز ليها معاني متعدده، ممكن في مرتبه او درجه يقول له معنى وفي مراحل بعد كده يقول له معنى تاني خالص. فهم في الدرجات الاولانيه عشان ما يصدموش يعني اللي داخل وياخدوه على ما ياخدوش على مشامه يعني.
نعم.
بيسموا الاله اسم كده طريف بيسموه مهندس الكون الاعظم او الجراند اركيتكت اللي هو رمز حرف الجي اللي رايناه في شعار الروتري.
يمكن كان في زمان بعض الكتاب اللي هو كان في درجة إلحاد ورجع ربنا صلح حاله. نعم. لكن كان ليه بعض برضو كتابات كان كلمة إن ربنا هو مهندس الكون الأعظم.
هو ده هو مهندس الكون الأعظم بترجمتها الأصلية جراند أركيتكت، هو مهندس الكون الأعظم. الاسم الماسوني للإله بس في الدرجات الرمزية.
طب أنا طبعا
في الدرجات اللي بعد كده قصة تانية.
وقتنا بيقفل فهميني بس، هل الماسونية دين؟ يعني هل هي بتمثل دين عند الناس؟
والله هم الماسونية طبعا كما قلنا هي تسعى إلى التوغل في عقل الإنسان، بس مش عايز في الأول لا تعيد أن تصدمه. فهي بتقول للإنسان اللي بيدخل ما بتقولوش أنا دين، بتقول له يعني ان احنا خليك على دينك واعمل اللي انت عايزه لغايه ما هي تشيله منه حته حته، كل ما يمشي يتشال حته، كل ما يمشي يتشال حته لغايه ما يعني يفرغ تماما، وفي الدرجات النهائيه يتحول الى شخص يهودي.
طب انت حضرتك كنت بتقولي ان في ممثل تقريبا في اجابه من خلاله
يبان. هو ده اجابه طريفه، هو الفنان محسن سرحان تم تكريسه في الماسونيه سنه 53. فطبعا دي كانت حضر بعض الصحفيين من مجله اسمها مجله الفن، ودي كانت من النوادر يعني لانه لا يسمح بحضور طقوس التنقل ولا حد يشوف، ممنوع ان حد يشوف المفروض يعني. فبعد ما تم تكريسه فواحد من الصحفيين ساله يعني في حوار
تكريسه ايه ده، زي
تكريسه يعني
المعمدة
زي التعميد في
التعميد في الكنيسه
يعني تشبيها بس ده شيء وده شيء اخر يعني. فبعد ما تم تكريسه يعني تنصيب وبقى ماسوني يعني ساله، قال له هو الماسونيه اللي انتوا فيها دي تبقى دين؟ فطبعا محسن سرحان قال له لا انا هي مش دين. لا قال له طب ازاي ده انتوا بتقولوا باسم المهندس الكون الاعظم زي ما المسلمين بيقولوا بسم الله الرحمن الرحيم والمسيحيين بيقولوا بسم الاب والابن والروح القدس، زي ما تبقاش دين؟ فمحسن سرحان اتخض وقال له لا انا جديد، انا ما اعرفش حاجه، اسال واحد اقدم مني. فعايز اقول لك هو بيبقى دين اخر بس هو مش
فاهم. ناس ما بتستوعبش الكلام ده وبتعملوها مش فاهمه. احنا بنختم بس معانا خبر عاجل، محامي نجيب ساويرس يطالب المجلس العسكري بالتدخل لحمايه موبي نيل. طلب نجيب جبرائيل محامي رجل الأعمال نجيب ساويرس في مصر النهاردة المجلس العسكري بالتدخل لوقف ما أسماه بالحملة الشرسة التي يتعرض لها موكله وحملات المقاطعة ضد شركات خدمات المحمول التي يمتلكها. والمجلس العسكري احنا قلناه في أول الخبر، المجلس العسكري يقرر الاجتماع بمرشح الرئاسة. الاستفتاءات النهاردة معانا 80% بيؤيدوا استمرار الاعتصامات، 17% لا يؤيدون، 3% لا اهتم. انا معرفش هل الكلام ده، انا حاسس ان في حاجه غلط في الاستفتاء لكن هنبقى نراجعه تاني. احمد صالح الدين، احمد صلاح الدين ممتاز، اسماء علا جزاكم الله خيرا، حسام هل حقا ان الماسونيون من الممكن ان يربوا اشخاصا ليضمنوا ولاءهم حتى يصلوا بهم لمناصب مهمه في العالم وينموا رؤساء دول وربما رجال دين بسرعه؟ هل ده ممكن؟
ده حقيقي طبعا. يعني عايز اقول لك بمناسبه ان احنا اللي استغرب ان جورج بوش يبقى ماسوني من الدرجه 33، يعني لا اريد ان اصدم واقول انه احد الحكام العرب كان ماسوني من الدرجه 33.
احد الحكام العرب؟
نعم.
اعرف منك بعد الفاصل. عمرو الحكيم، عاوزين تعملوا عنوان رسلكم عليه او مكان للحوار. احنا صفحتنا على الفيسبوك هننزلها وعندنا الايميل بتاعنا، ارجوكم تتابعونا فيه بفيديوهات وبمشاركاتكم. احنا شعارنا دايما نتواصل بدون فواصل. عمر ابراهيم خليل معا لاغلاق مركز كارنيجيز الذي يراسه عمرو حمزاوي وغيره من مديرين ترين مصر. محمد شيرين، السلام عليكم شيخ خالد، عجبت جدا لمسلم يتبع هؤلاء وزال عجب الان عندما قرات قول الله وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. حسام حلقة رائعة تكشف معلومات خطيرة، شكرا. قال يجب نشر هذه المعلومات على النت، الحلقة بتنزل في موقعنا وحتنزل على الرابط بتاع الفيسبوك على طول. ليلى طه، جزاكم الله خير عن هذه الحلقات وريت يبقى حلقات أخرى عن الليبرالية والعلمانية. حاضر. أمل الهريد، يعني كده أنا متأكد أن مبارك ماسوني ماسوني ماسوني. الله أعلم، معرفش طبعا. شيماء إبراهيم سيد، بعد لقائهما بشرف إسحاق وحمزاوي ينفيان يتهما للترشح لحقائب وزرية. طيب الاستفتاء برضو رسائلنا اس ام اس. ابراهيم رضوان قال لا اؤيد لاعتصام هشام فتحي. محمد حسن لا. امال امام لا اريد الاعتصام، البلد تنهار، عشان مصر تكون بخير لازم بركه يكون داخل سجن العقرب. جمال خطاب لا اؤيد الاعتصام. انت صحيح الرساله بتقول ان حسن مبارك ده ممكن يكون ماسوني صح؟
والله عايز رايي هو ماسوني بالتكوين لو ليس بالتكريس، لان برضو لازم نفرق بين اللي دخل في المراتب والرموز وتم تنصيبه وبين اللي دماغه متكون ملخبط بين الماسونيه فيروسيته يعني.
ممدوح فايز، اسباب الاعتصامات فشل اصحاب الدستور اولا فارادوا ادخال البلاد في فوضى. جزاك الله خير ممدوح. جيهان كمال لا اوافق على اسماء الاعتصامات. لا اؤيد الاعتصامات واتركوا فرصه لشرف. حاضر. مجدي، لو ان المجلس العسكري قام بتنفيذ مطالب الثوره واعدام مبارك هل يمكن ان يكون المعتصمين اي حجه لتصرفاتهم؟ ام محمد لا للاعتصامات. الحاج عزه لا. لا اسمعت ارجو زور دكتور صفوت حجازي على القناه في اقرب وقت. حاضر. وليد النادي لا اوافق. محمد الفوال لا. طيب نريد شركه محمول رابعه اسمها شركه الجيش المصري تكون اداره الجيش ودعما لها بدل المعونة. استنونا بكرة في حلقة مهمة جدا جدا مع ضيوف مهمين جدا جدا وكلام مهم جدا جدا. بشكر الضيف الدكتور بهاء الأمير المتخصص في الدراسات اليهودية والحركات السرية، جزاكم الله خيرا، واشوفكم مع الدكتور بهاء الثلاثة الجاي إن شاء الله. دمتم في أمان الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
موبايل ان جي فيه كل اللي نفسك فيه.
ده الاكسرايزر جامد قوي
بضمان جي ام سي.